بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب الماتع، وهو طريق الوصول الى العلم المأمول لمعرفه القواعد والضوابط والاصول للشيخ العلامه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. على فكرة، فائدة من الفوائد، سمعت الشيخ الألباني أنه التقى بالشيخ ناصر السعدي رحمه الله تعالى في سوريا، جمعهما مجلس، وكان الشيخ فرحا جدا بلقائه، وهو ممن زكاهم الله الشيخ جدا. يعني الشيخ بيرى أن الجانب الحديثي عند يعني أهل نجد قد يكون كذا، لكن لما ذكر السعدي رحمه الله تعالى بيّن أن هذا الرجل يقول كان عالما، يعني عظيم العلم، لأنه لم يجلس معه إلا مجلس واحد. فتعجبت، أنا ظننت أن الشيخ الباني ما التقى بالشيخ السعدي لتقدمه، لكن أخبر أنه التقى معه في سوريا. هذه من فوائد يعني الطريقة. أنهينا فوائد العبودية، رسالة العبودية. قال من رسالة الوسيطة، ورسالة الوسيطة هذه رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي الواسطة بين الحق والخلق. الواسطة بين الحق والخلق، فيها قواعد. قال الشيخ السعدي: حاصل جواب الشيخ في إثبات الواسطة بين الله وبين العباد أنها على قسمين. حاصل الواسطة بين الحق والخلق أنها على قسمين: واسطة من تمام الدين والإيمان إثباتها، واسطة لابد أن تثبت وهي من تمام الدين والإيمان، ولا يصح إيمان من لم يثبتها، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل وسائط بين الله وبين عباده في تبليغ دينه وشرعه. من الذي أتى بهذه الشرائع؟ الرسل والأنبياء. ولهذا كل طريق إلى الله عز وجل مسدود إلا من طريق الرسل والأنبياء. في أمتنا طريق واحد، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله. في أمة موسى طريق موسى عليه السلام. في أمة عيسى طريق عيسى عليه السلام. الواسطة بين الحق والخلق في الشرع واحد، الرسل. والواسطة الآن بين الخلق وبين الحق في معرفة الهدى وما يحبه الله عز وجل وما يرضاه، العلماء في تبيين ذلك للأمة، لأنهم ورثت الأنبياء. ولهذا من أين يعرف الناس الحق والباطل؟ ما يكون هذا إلا عن طريق العلماء. ولهذا قال من قال من السلف: لولا العلماء لصار الناس كالبهائم. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. يبقى إيه مسألة الضلال؟ لما لم تكن واسطة العلماء. الرسول مات صلى الله عليه وسلم، سنته غض الطريق كافية، والقرآن كاف، لكن فهم القرآن فهم السنة يحتاج إلى فهم السلف صالح. من الذي يعرفك بهذا؟ العلماء. لهذا لا يمكن لطالب العلم أن يستغني عن العلماء، ولا يمكن لأحد من الناس أن يستغني عن العلماء أبدا. وحاجة الناس إلى العلماء لا تضارعها حاجة ولا تمثلها حاجة. حاجة الناس إلى الأطباء، إلى المهندسين، إلى الأساتذة، إلى أصحاب المهن حاجة طارئة، وحاجة الناس إلى العلماء حاجة دائمة. فعن طريق العلماء تحصل هداية القلب، وعن طريق أصحاب هذه المهن يحصل صلاح البدن. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وحاجة الناس إلى الهداية أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فبفوات الطعام والشراب يهلك البدن، وبفوات الهداية يهلك القلب. طب الهداية متى كيف نعرفها؟ العلماء، ولهذا يا إخواني مجالس العلماء لا تفرط في مجلس تقدر أن تحضره. العلماء الربانيين، العلماء الربانيون يحرصوا على مجالسهم. ومن أثمن الفوائد التي يعني حصلتها من رؤية مشايخنا رحمه الله تعالى أن العالم لم يستغن عن درس شيخه ولو طال طلبه. يعني مثلا كنت تجلس عند مثلا شيخ ابن باز، ترى طلابه كم سنة؟ سنتين. شعرفك اي من عارف اللي تجد احفظها يلا عشان نسألك بعد كده 40 سنة 60 سنة. كان معنا الشيخ فهد الحمين، فهد الحمين هذا كان يقارب الشيخ في السن، الشيخ عبدالله القصير كان يقارب 70، الشيخ البراك 70 سنة، الشيخ الرشحي 60 سنة. بيطلب بقى العلم عند الشيخ بقى كم سنة؟ 40 سنة. 40 سنة في الدرس وهم مدرسون مفتون، ومع ذلك ما يستغنون، لأن لحلق العلم فوائد قد يحصلها الإنسان من غير لا يستطيع أن يحصلها من الكتب، تأتيك فوائد سهلة. لهذا الملازمة يا أخوان على درس شيخك ولو كان لك مكان. صحيح ممكن مثلا بدل ما كنت مثلا بتحضر 6 دروس 7 دروس ممكن تحضر مثلا درسين، مع أنه والله ما رأيت أمثلة، يعني الرش هذا أنا ما رأيت غاب درسا واحدا فيما أعلم، يعني ما استغنى. لكن الشيخ براك ممكن بعض أحيان قد لا يحضر، فملازمة أهل العلم مهمة جدا، لأن ملازمة العلماء ودروس أهل العلم هي حياة القلوب، هي حياة القلوب. وهل يا أخواني يعني أثمن وألذ في هذه الحياة الدنيا من درس علم تتدارس كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على يد الربانيين؟ ما في أفضل من هذا أبدا، أفضل. وسلوا السلف يخبروكم بهذا، فإن سلفنا الصالح قد سطروا في الرحلة إلى العلماء والطلب على يد العلماء أروع الصفحات في هذا. شوف الإمام مالك رحمه الله تعالى يلزم من الشهاب حوالي 13 سنة، هي دي طريقة التعلم. الشيخ العثيمين لازم مشايخ السعدي، هذا أحد مشايخ يعني، لازم 11 سنة. الشيخ ابن باز لازم الشيخ ابن إبراهيم 10 سنين. بس طبعا السنة يعني إيه، خلي بالكم يا أخوان، ما أنت ممكن دلوقتي تحضر عند الشيخ تقول أنا بقالي 10 سنين، تجمع مثلا الدروس اللي حضرتها تلاقي لك مثلا 5 6 دروس 10 دروس 20 درس أهو أنت. لا دي ملازمة، يعني كان الشيخ مثلا ابن باز يلزم ابن إبراهيم في 5 سنوات، يعني اليوم ب5 العشرة ب50، ثم يحضر بعقلي وروحي. ممكن برضو واحد يحضر كده، لكن واحد يحضر عن العلماء يركز فقد يستفيد من الدرس الواحد ما يستفيد غيره من يعني سنين. فإذا الواسطة بين الله وبين خلقه، هناك واسطة من تمام الدين والإيمان، وهي واسطة الرسل. طيب، وواسطة شركية، ده القسم الثاني، وهي التقرب إلى أحد من الخلق ليقربه إلى الله وليجلب له المنافع التي لا يقدر عليها إلا الله أو يدفع عنه المضار. فهذا النوع من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، فالخلق مضطرون إلى وساطة الرسل في تبليغ الدين، وليس بهم حاجة إلى وساطة أحد في طلب الحوائج من الله، فليس بين العبد وبين الله حجاب ولا واسطة. حد يا أخي دلوقتي وانت داخل المسجد تصلي صلاة العشاء قال لك وقع بس عند فلان عشان يتوسط لك، تصلي ولا ما تصليش؟ حصلت ديت؟ حد كده قال لك لفة لازم توقع 5 6 ورقات الأول قبل ما تقف في صلاة المغرب أو العشاء؟ حد جيت تذكر كده قال لك بس وقف انت بتذكر انت مين انت؟ انا والله عبد الله الفقير. طيب انت دلوقتي دفعت الرسوم، رسوم ايه؟ لازم تذكر كذا، روح لشيخة فلان. لا ابدا، انما تتوضأ، وان شئت في اي وقت غير وقتنا ان تدخل على ربك الله اكبر. فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبد الرحمن الرحيم، قال مجدني عبد مالك يوم الدين، اثنى علي عبدك، اياك نعبد واياك نستعين، هذا بيني وبين عبد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا بيني وبين عبد ولعبدي مسأل، مباشره ما في وساطه. فلماذا تلجا الى الوسائط ذا؟ لماذا تلجا الى الوسائط؟ ولهذا لا يجوز اتخاذ الوسائط بينك وبين الله، واتخاذ الوسائط شرك اكبر، سواء طلبت من الواسطه نفسها جلب النفع او دفع الضر، او طلبت منها الشفاعة عند الله، قلت لها للواسطة اشفع لي عند الله ان ينقذني الله من عذابه، سواء كان هذا او ذاك، فالشفاعة شركية كلها مخرجة من الملة، وان كان بعض الدركتين اعلى من بعض، لكن ما في وساطة ابدا ولا احد يملك هذا. قل لله الشفاعة جميعا، شفاعة من الأموات شركية كلها. فإذا وساطة على قسمين، وساطة شرعية ووساطة شركية. الشرعية الرسل لأنهم يدلون. طيب هل تنقلب الوساطة الشرعية إلى شركية؟ هل ممكن تنقلب الشرعية إلى شركية؟ إذا سئل بقى من الرسول الهداية، إذا سئل من الرسول ساعة الأرزاق، إذا سئل من الرسول جلب المنافع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. في رواية ما شاء الله ثم شاء محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الوساطة قد تنقلب من شرعية إلى شركية إذا انحرفت عن المعنى الشرعي، وهو أنك تقتدي بهذا الرسول، أنك تطلب منه العلم الذي يوصلك إلى الله عز وجل، فواسطة بين الله وبين خلقه في دلالة الخلق على الله سبحانه وتعالى، لا في دلالة الخلق على نفسه، إنما دلالة الخلق على الله عز وجل. ولهذا العالم مهمة وحدة، دلالة الخلق على الله سبحانه وتعالى بالحق الذي قاله الله، قاله صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا يعني يأتي الحق من قبلي أو يأتي الحق من قبل غيري، الكل واحد، لأن هذا فالدعاء دلالة الخلق على الله عز وجل، منك أو من غيرك المقصد واحد والهدف واحد. ولهذا قال أبو موسى الأشعري لا تسألوني وهذا الحبر وهذا الحبر فيكم، اسألوا ارجعوا إليه. وعند مسلم من حديث ابن عباس لما جاء سعد بن هشام إلى ابن عباس يسأله عن الوتر، قال له اذهب إلى عائشة فإنها أدرى الناس بوتر الرسول صلى الله عليه وسلم. طب هو ابن عباس ما عرفش وتر الرسول، لكن هات من المنبع، اذهب إلى عائشة فإنها أدرى الناس بوتر النبي. لما ذهب سعد بن هشام إلى عائشة مش بقى سأل عن الوتر ولا أفتي في الوتر، ده أفتي في حياة كاملة بالليل، وعليه إذا أحلت على المختص جاءك علوم أخرى، خد بالك، جاءت بقى فوائد ثانية. فسعد بن شاب حديثه في قيام ليل النبي صلى الله عليه وسلم على يد عائشة حديث عجيب غريب فيه من الفوائد العظيمة. وكانت عائشة تحيل على علي، لأن علي كان أصحاب النبي في الأصفار، إذا يحال على نساء النبي فيما هو من هدي داخل البيت، ويحال على الصحابة فيما هو من خارج البيت ممن خالط النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة 76، على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور، الأسباب التي يستعملها الإنسان في الوصول إلى الحق لا بد أن تفهم هذه الضوابط. أحدها أن يعلم أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب، بل لا بد معه من أسباب أخرى، ومع هذا فلها موانع، فإن لم يكمل الله الأسباب ويدع الموانع لم يحصل المقصود، وهو سبحانه ما شاء كان، إيه؟ ويدفع الموانع لم يحصل المقصود، وهو سبحانه ما شاء كان وإن لم يشاء الناس، وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله. يا سلام، كلام غالي أوي يا أخوان. تربية السلف دي تربية أكابر، ها؟ تربية إيه؟ أكابر. يبقى النظرة الأولى في الأسباب أن تعلم أن السبب المعين، أن السبب المعين لا يؤتي ثماره وحده، بل لابد من توافر شروط وانتفاء موانع. واحد بيده خرج في سفره، دعا، رفع يديه، ألح في الدعاء يا رب يا رب، ولن يستجب له، لأن ده مش السبب وحده، لابد من تكامل الشروط وانتفاء الموانع. في موانع: مطعمه من حرام، مشربه من حرام، غذي بالحرام، كأن يستجاب له. لهذا فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود. من أسباب تحصيل الولد الزواج: طب أنا متزوج وعقيم، ما عندي أولاد، ما جاء الولد. من أسباب هلكة الإنسان أن يلقى في النار: إبراهيم ألقي في النار ولم يهلك. يبقى المسألة لا تنظر فيها إلى السبب المعين، بل انظر إلى المسبب سبحانه وتعالى. فما شاء الله عز وجل كان من الأسباب، وما لم يشأ لم يكن. وعليه ففي كل سبب أمرت شرعا أن تتخذه أن يتعلق قلبك برب العزة سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قد أحضر دروس يا أخي وأخرج صاحب زيغ وضلال، حضر رفع من المشايخ وخرج يرد عن المشايخ. أليس في مسجد رسول الله ابن أبي، أليس في مسجد رسول الله يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقون؟ فهل حصلت الهداية؟ ما حصلت الهداية. أظن بقى ما يكون شيخك مين بقى؟ شيخك النبي، وحلق العلم حلق رسول الله. قد يقول قائل: لا يمكن شيخ، والله لو كان رسول في زمننا لما انحرف واحد. قد تقول كده: لو كان الرسول في زمننا لما انحرف واحد، ولا كان بقى جماعات ولا فرق ولا معتزلة ولا جهمية ولا كذا. لو كان الرسول في زمننا لما انحرف واحد. أقول لك أقل من ذلك، أقول لو كان الرسول في زمننا لما حضر له إلا من يحضر للعلماء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن أراد أن يعرفه لو كان الرسول موجودا من يجالسه، فلينظر إلى حلق العلماء، فإن العلماء ورثة الأنبياء. ألا هو ما تقرأ النهاردة من البخاري، ما هو البخاري هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو معتقد أهل السنة الجماعة ده هو معتقد الذي كان عليه النبي والصحابة. فلماذا كانت الفرق مع وجود المعتقد؟ ولماذا كان الانحراف مع وجود السنة غض طرية؟ لا والله، إذا كان الله قد حق عن أقوام فقال: ولو ردوا بعد معينة النار لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. إنما ليتعلق قلبه بالسنة ويعمل بالسنة الآن، هو الذي لو كان النبي موجودا صلى الله عليه وسلم لتعلق به ولا حضر مجالسه. مش بقى لما انحرف واحد، لقد انحرف الكثير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يملك النبي هداية التوفيق لأحد، النبي موجود وحريص على أبي طالب، ولكن متى أبو طالب على الكفر؟ النبي موجود وابن أبي موجود. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. أما حول أن يغتال النبي؟ حول اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي كتب الله الهداية وجد النبي أو وجدت سنته واحد، ما فيش فرق يا إخوان. نعم. الثاني أنه لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم. يا الله. فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلا، مثل أن يظن أن النذر سبب في دفع البلاء أو حصول النعماء. دي قاعدة غالية أوي، غالية جدا. لا يجوز أن يعتقد أن الشيء ده سبب إلا بعلم، والعلم هذا على قسمين في معرفة الأسباب. العلم هذا على قسمين: إن كان السبب مدعا شرعا، يعني ده سبب شرعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بهذا السبب، فلا بد فيه من النص. وإذا كان السبب تجربة أو عرفا فلا بد من أهل الاختصاص. خذ على ذلك مثلا مثالا: العسل شفاء إن شاء الله بالنص، الحبة السوداء شفاء بالنص. عايزين نقول الحبة السوداء شفاء لكل مرض، يبقى عايزين من النص. طيب هذا سبب يعرف من قبل النص لأنك أضفته إلى الشر، يبقى هذا السبب لابد فيه من معرفة النص. طيب السبب الثاني يعرف من جهة التجربة، نقول مثلا إن الحبة دي سبب في أنك أنت إيه؟ تمنع الإسهال، تمنع الصداع، تمنع. فنقول نرجع لأهل الاختصاص: يا أطباء يا مختصين، هل الحبة دي، هل الدواء هذا فعلا إن شاء الله نافع في هذا الأمر؟ قالوا آه، خلاص يبقى نعتبره سببا ويباح اتخاذه. جاء واحد قال مثلا واحد عنده واحد بني بيت عايز يدفع العين، راح جايب مثلا مرض فرد الجزمة وعلقها على البيت، قال لك سبب في دفع العين. نقول له لا، السبب ده جاء من قبل النص؟ لا. طب جاء من قبل مثلا انه عاد اهل العرف الناس الخبراء قالوا ان في تأثير عجيب جدا للأحذية سواء كانت من جلد ولا ببلاستيك في دفع العين؟ لا. يبقى ده سبب ايه؟ شرك، لانه لا يدفع هذا الا الله سبحانه وتعالى، وما يدفع هذه الاشياء شيئا. واحد عنده مثلا كحة، كان زمان كده راح يجيبوا كحة يجيبوا له عظمة وحط بها سحليه ويعلقوا في رقبة الواحد، خلاص تروح الكحة. طب ايه علاقة العظمة والسحليه بالكحة؟ ناس كده يحدثون خرافات، الحجيبة اللي الى اخره، هذا من تعليق التمام بدفع العين. دي مش اسباب لا شرعية ولا بالتجربة. واحد مثلا بيسأل عن الاساور اللي هي من نحاس او حديد او كذا تحط لك للشفاء ان شاء الله من الروماتيزم. طيب بقى مسألة علاج، يبقى نرجع ثاني مين؟ لأهل الاختصاص. نسأل الأطباء: يا أطباء هل فعلا في علاقة بين هذه الحلقة من صفر نحاس أو غيرها، هل في علاقة بين ده وبين الروماتيزم؟ إن طلعونا أبحاث وقال في علاقة، خلاص في علاقة. ما فيش علاقة يبقى هذا من الأسباب الممنوعة. يبقى لابد في السبب من إيه؟ من علم. لابد في السبب من علم. المظاهرات من أسباب تحقيق الاستقرار وكذب، ومن أسباب الإنكار، ومن الأمر معروف عن المنكر، ومن وسائل. نقول آه دخلتها في الأمر معروف عن المنكر، آه يعني مسألة شرعية، آه نعم هات الدليل. نريد نصا، نحن نريد نصا أن يكون فعلا هذا من وسائل الأمر معروف عن المنكر. مش هنلاقي نص، بل هنلاقي النص يدفع القاضي بالصبر والنصح إن خلوت به. يبقى هذا خلاف ايه؟ الشرع، لان هيعود على الشرع بالابطال. دي وسيله مدعاه حتى ولو اتت ثمارها، حتى لو اتت ثمارها، فان النظر ليس الى الواقع بل النظر الى الدليل الشرعي. الامر الثالث في الاسباب، قال: الثالث ان الاعمال البدنيه لا يجوز ان يتخذ منها سببا الا ان تكون مشروعه، فإن العبادات، عندكم العبادات ولا الأعمال؟ العبادات، الأعمال الدينية يعني العبادات البدنية أو الأعمال الدينية بقى، يبقى الأعمال الدينية لا يجوز أن يتأخذ منها سببا إلا أن تكون مشروعة، فإن العبادات مبناها على التوقف. أقول زي ما قلنا هذا، أقولنا ده عمل ديني يعني معناه يحبه الله ورسوله، أي شيء ينسب إلى الدين لابد يكون بنص، فإن كان مما تؤمر به فدائر بين الوجوب والاستحباب، وإن كان مما تنهى عنه فدائر بين التحريم والكراهة، فإن سبت إلى الدين لابد من النص. فقلت هذه الأعمال الدينية، هذا عمل ديني، عمل ديني تعمل مثلا جماعة خيرية ترعى مصالح الفقراء والمساكين والأيتام، وقلت ده عمل ديني، عمل ديني لابد من دليل. والله الدليل إنه القيام على مصالح الفقراء والأيتام والمساكين وجمع هذا، طيب ماشي، فالأعمال الدينية لابد أن يقوم عليها دليل. واحد دلوقتي مثلا جمع مجموعة من الناس 100 واحد 1000 واحد 10,000 واحد مثلا، وذهب في مظاهرات مليونية أو ألفية أو غير ذلك للمطالبة بشيء ويقول هذا من الدين، لابد من الدليل، من الدليل. واحد جمع جماعة وقال لك انه جاهد في سبيل الله بدون امام ولا راية، نقول هذا الدليل. واحد جمع مجموعة من الناس وقال نصلي اول جمعة في رجب، نصلي ليلة الجمعة مثلا كذا ركعة، نجمع الناس في شعبان استعدادا لرمضان، نجمع الناس في على افطار جماعي كل ليلة بحيث نحمس الناس، نقول هذا الدليل. فالاعمال الدينية المدعى انها دينية لابد أن يقوم عليها إيه؟ لابد أن يقوم عليها دليل شرعي. يبقى عندنا الأسباب، لابد على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور. الأمر الأول أن السبب المعين لا يستقيل بالمطلوب، بل لابد من توافر شروط ودفع الموانع. الأمر الثاني، لا يجوز أن تعتقد أن هذا الشيء سبب إلا بعلم يعرف هذا من قبل الشرعي أو من قبل العادة المتزنة. الأمر الثالث أن الأعمال الدينية لا ينبغي أن تأخذ منها إيه؟ سببا إلا أن تكون مشروعة، لازم تكون مشروعة. طالما أنك تنسبها إلى الإيه؟ إلى الدين، فلابد أن تكون أعمالا مشروعة دل عليها الدليل الشرعي. هذا باختصار ما جاء في هذه الرسالة، وهي رسالة الوسطة بين الله وبين عباده. هات كده الكتاب اللي عندك نأخذ منه ما تيسر.